بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن الإشكال في رجوع بعض القيود إلى الوجوب لا إلى الواجب تارة يكون إشكالا باللحاظ الثبوتي وتارة يكون إشكالا باللحاظ الإثباتي. انتهينا من الإشكالات الراجعة إلى اللحاظ الثبوتي، يعني بلحاظ عالم الملاك هل يوجد إشكال في رجوع القيد إلى الوجوب أو لا، وبلحاظ عنصر الإرادة أيضا بحثنا هل يمكن رجوع القيد إلى الوجوب أو لا، وأيضا بلحاظ عنصر الجعل، وبلي ناقشنا الإشكالات الراجعة إلى العناصر الثبوتية، وانتهينا إلى أنه ثبوتا يمكن بلحاظ العناصر الثبوتية يمكن رجوع القيد إلى التكليف، التكليف المشروط ممكن وليس مستحيلا بلحاظ العناصر الثبوتية للتكليف. الآن نأتي إلى الإشكال الراجع إلى عالم إثبات، إذ قد يقال بأن دلالة الدليل الشرعي على رجوع القيد إلى التكليف يعني إلى الوجوب لا إلى الواجب قاصرة، الدلالة قاصرة مو أنه ثبوتا مستحيل، الدلالة دلالة الدليل قاصرة، وذلك فيما إذا كان الدليل على نحو صيغة فعل الأمر، يعني الدلالة على الوجوب إذا كانت دلالة على نحو المعنى الحرفي، فالإشكالات الراجعة إلى عالم الإثبات إنما تجري فيما إذا كان الدال على الوجوب معنى حرفيا كصيغة فعل الأمر، لأنه في صيغة فعل الأمر الهيئة هي التي تدل على الوجوب، وأما المادة فهي تدل على متعلق الوجوب، مثلا عندما يقول صلي صيغة فعل الأمر من بحسب الصيغة والهيئة يكون هذه تكون هذه الكلمة دالة على الوجوب، وأما مادة الصلاة التي صيغت بصياغة صلي مادة الصلاة فهي متعلق تدل على متعلق الوجوب، الوجوب نستفيده من الهيئة في فعل الأمر، الوجوب نستفيده من الهيئة، والواجب الذي هو متعلق الوجوب نستفيده من المادة. ففي أمثال صيغة فعل الأمر، يعني متى ما كان الدال على الوجوب بل معنى حرفيا، وكما تعرفون أن معاني الهيئات معاني حرفية، هذا بحث في بحث المعنى الحرفي، الهيئات دلالتها على نحو المعنى الحرفي وطبعا على نحو النسبة التامة لا على نحو النسبة الناقصة، لأنه فعل الأمر دلالتها دلالة تامة، النسبة نسبة تامة بين الفعل والفاعل، بين بلي وجوب الصلاة والمخاطب الذي يعني يكون هو المراد، هو الذي يوجه إليه هذا الوجوب، يعتبر من الناحية الأدبية العربية يعتبره فاعل، الفاعل هو المخاطب، افعل الفاعل هو المخاطب، النسبة يكون بين الفعل والفاعل نسبة تامة. أما النسبة الناقصة الآن خارج عن محل بحثنا، لأن أستاذنا الشهيد يؤمن أساسا بأن النسبة الناقصة ليس نسبة حقيقة موجودة في صقع الذهن، في صقع ذهن المتكلم، ولا عند السماع السامع يتكون في ذهنه نسبة حقيقية، وإنما النسبة الناقصة توجب اندماج طرفيها فيتحول إلى معنى اسمي، مو معنى حرف، معنى اسمي واحد، ولكنه بالتحليل يقال بأنه ينحل إلى طرفين ونسبة بينهما في النسبة الناقصة هكذا. ولهذا مثلا نسبة الإضافة، كتاب زيد يقول بأنه كتاب زيد، هذه حصة خاصة من الكتاب يأتي إلى ذهن المتكلم وإلى ذهن السامع، حصة خاصة معينة من الكتاب، مو أنه بل طرفان ونسبة بينهما، لا، وإنما هاتان الكلمتان مع ما يدل على النسبة بينهما من حيث المجموع يدلان على صورة ذهنية واحدة، وهي الحصة الخاصة من الكتاب. على كل حال، هذا سواء كان صحيحا، هذه نظرية أستاذنا الشهيد في بحث المعنى الحرفي، هذه النظرية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة الآن خارجة عن محل بحثنا، لأن صيغة الأمر تدل على النسبة التامة ولا تدل على النسبة الناقصة. الآن نريد أن نتكلم حول دلالة صيغة فعل الأمر وما أشبه ذلك مما يدل على الوجوب على نحو المعنى الحرفي. والإشكال في دلالة في إمكان دلالة ذلك على نحو مقيد، على نحو الوجوب المقيد بقيدين. الإشكال في ذلك ينبع من دعوى أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، وهناك تقريبان لدعوى أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد. التقريب الأول لدعوى كون المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، التقريب الأول على أساس كون المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا مبنيا على مبنى القائلين بأن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، والجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد. والتقريب الثاني مبني على أن المعنى الحرفي آلي وليس استقلاليا، نظرية صاحب الكفاية في كون المعاني الحرفية آلية، والمعنى الآلي غير قابل للتقييد. أما التقريب الأول، التقريب الأول مبتني على النظرية القائلة بأن وضع الحروف بما فيها الهيئات وبما فيها مثلا، هل يشمل ذلك النسب الناقصة أو لا، المهم أنه يشمل النسب التامة، سواء وشاهدنا أيضا على النسبة التامة، أن وضع الحروف والهيئات، وضع كل ما يدل على نسبة تامة، هذه النظرية الظاهر أنها تشمل النسب الناقصة، لأنها تقول حروف والهيئات، والحروف نسبها نسب ناقصة. المهم، ولكن خب الآن خارج عن محل كلامنا، أنه الحروف بما فيها الهيئات وبما فيها ما يدل على النسب التامة وضعها على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، وإذا كان كذلك، إذا كان بطريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، فالموضوع له خاص والخاص يعني الجزء الحقيقي. إذن فالمعنى الحرفي نفس المعنى، الموضوع له جزئيا حقيقيا. أساسا لا بد وأن نرجع، وإن كان باختصار، نرجع إلى بحث المعاني الحرفية. شنو الذي، ما هو الذي سبب إيمان الأصحاب أو جملة منهم بأن الحروف والهيئات موضوعة بطريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، حتى يرتب عليه أن المعنى الموضوع له إذن خاص، والخاص يعني جزء حقيقي، والجزء الحقيقي غير قابل للتقييد. شنو خلاهم أن يؤمنون بأن الوضع في باب الحروف على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص؟ ما الأمر الذي جعلهم يؤمنون بذلك؟ أنهم قالوا بأنه لا يوجد جامع بين نسبة ونسبة من النسب الحرفية، من النسب التي تدل عليها الحروف. النسب التي تدل عليها الحروف لا يمكن اقتناص جامع بين نسبة ونسبة. كيف؟ لماذا لا يمكن اقتناص جامع بين نسبة ونسبة؟ لأن كل نسبتين متقومة ذاتا بطرفيها، إذا بدلت طرفيها تبدلت النسبة بنسبة أخرى غير تلك النسبة التي كانت. فإذن أنت إما تبدل النسبة، تبدل الطرفين، أو تلغي الطرفين، واحد من الاثنين. إذا تريد تقتنص جامع ماذا تصنع؟ كيف تقتنص الجامع بين نسبة ونسبة أخرى؟ إذا قلت بأن هذه النسبة مهما بدلت طرفيها تبقى النسبة هي هي، هذا باطل، لأن النسبة ما تبقى هي هي، لأن النسبة متقومة ذاتا بطرفيها. ومعنى كونها متقومة ذاتا يعني تفقد ذاتيتها بتبديلها بطرفين آخرين، تتبدل إلى ذاتية أخرى. فلا يمكن القول بأنك مهما بدلت طرفيها تبقى النسبة هي النسبة التي كانت من قبل، لا، بتبدل طرفيها نفس النسبة أم تتبدل، لأن ذاتيتها صارت شكل آخر بتبديل طرفيها. وإذا ألغيت الطرفين قلت بأنه النسبة تتميز عن النسب الأخرى بالطرفين، فما بالامتياز نحذفه حتى يبقى الجامع. إذا حذفت الطرفين النسبة أصلاً انهارت، النسبة أصلاً زالت، نسبة ما تبقى. على هذا الأساس قالوا بأنه إذن النسبة، المعنى النسبي، المعنى الذي يكون نسبة بين معنيين آخرين، هذه النسبة بل يكون لابد وأن يكون وضعها عاما، ولكن الموضوع له خاص، وذلك لأنه الواضع خب ما يجي عند الواضع يستحضر جميع موارد استعمال ذلك الحرف، لأنه في كل استعمالين يكون له طرفان غير الطرفين اللذين في استعمال آخر. فالآن مثلا لو مثلنا بالنسبة الظرفية، وإن كانت النسبة الظرفية نسبة ناقصة ليست نسبة تامة، ولكن على فرض شمول هذه النظرية للمعاني الحرفية الناقصة، فكمثال نمثل نقول بأنه تارة نقول النار في الموقد، وتارة نقول الكتاب في الرف، وتارة نقول المعرف زيد في الدار، إلى غير ذلك. الواضع عندما يريد يضع كلمة في حرف في بنحو يصبح قابلا للاستعمال في جميع هذه الاستعمالات، لا يمكنه أن يستحضر كل موارد الاستعمال بالمئات بالآلاف. فإذن يشير على نحو إشارة المعنى العام إلى مصادقه، يشير ولو على طريقة استخدام معنى اسمي، ولو لمرة واحدة عند الواضع يستخدم معنى اسمي للإشارة إلى مصادق المعاني الحرفية، فيقول النسبة الموجودة بين كل معنيين كل مفهومين آخرين، هذه إشارة هم إلى النسبة الموجودة بين زيد والدار، وهم بين النسبة الموجودة بين الكتاب والرف، وهم النسبة الموجودة بين أي شيء وأي شيء. النسبة الظرفية يستخدم هذا المعنى الاسمي المشير، وهذا معنى عام. عند الواضع يستخدم هذا المعنى العام يشير إلى المصادق، والمصادق هي معاني حرفية، يشير إلى النسبة لكل واحدة واحدة من هذه النسب، النسبة الموجودة بين الكتاب والرف، والنسبة الموجودة بين النار والموقد، والنسبة الموجودة بين زيد والدار، إلى غير ذلك. فيقول بأنني وضعت حرف في لكل واحدة واحدة من هذه النسب، فعند الواضع استخدم معنى عام، ولكن الموضوع له الذي اختاره المشار إليها تلك كثيرة، وكل واحدة من هذه المشار إليها واحدة، نسبة واحدة لا جامعة بينها وبين باقي النسب. بهذه الطريقة انتهوا إلى أنه إذن المعنى الموضوع له خاص، وإذا كان المعنى الموضوع له خاص إذن قالوا يصير جزء حقيقي، والجزء الحقيقي غير قابل للتقييد، بالتالي قالوا بأنه كل وجوب استفدناه من الهيئة غير قابل للتقييد. إذن شو نسوي بالتقييد؟ لازم نرجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، لأن الوجوب استفيد على نحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي خاص جزء حقيقي. هذه طريقة استدلال من يستدل على أن المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا، لأن الوضع فيه عام، وإن كان الوضع عاما ولكن الموضوع له خاص، والموضوع له إذا صار خاصا يصير جزئيا حقيقيا، والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد. هذا التقريب الذي انتهوا به إلى هذه النتيجة، وهذا يستوجب الإشكال الإثباتي في دلالة المعنى الحرفي على الوجوب، على طريقة المعنى الحرفي دلالته على وجوب مقيد، ما يصير وجوب مقيد ما يصير بهذه الطريقة. بهذا التقريب ثبت بأنه ما يصير وجوب مقيد، لأن الوجوب أفيد، والإشكالية نابعة من الدلالة لا من الاستحالة ثبوتا ما في العناصر الثبوتية من الحكم، لا، وإنما الإشكالية جاءت من حيث دلالة اللفظ. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه الإشكالية محلولة على مبانينا نحن في تفسير الوضع العام والموضوع له الخاص في باب المعاني الحرفية. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأننا وضحنا في بحث المعاني الحرفية المراد بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. كون المعنى الموضوع له خاصا إلى تفسيران، نحن نختار التفسير الذي لا يجعله جزئيا حقيقيا رغم كون الموضوع له خاص. نحن نقول بأنه تارة يكون الموضوع له خاصا بمعنى الجزء الحقيقي، كما قد يقال في معنى أسماء الإشارة، رغم أنه اسم أصلا ما يعتبره حرف، اسم مو نسبة، مو معنى حرفي، مو نسبة بين طرفين، ولكن يقال بأن كلمة هذا ما موضوع للمعنى الكلي المشار إليه. المشار إليه، أكو فرق بين معنى المشار إليه، كلمة المشار إليه، وبين كلمة هذا، واضح جدا أكو فرق. شنو الفرق بين معنى كلمة المشار إليه وبين كلمة هذا؟ كلمة المشار إليه معنى كلي، تارة ينطبق على الكتاب، تارة ينطبق على زيد، تارة ينطبق على الصندوق، وهكذا. كل ما أشارت إليه فهو مصداق من مصادق المعنى الكلي المعبر عنه بالمشار إليه، فهذا معنى كلي. كلمة المشار إليه معناها معنى كلي، ولكن كلمة هذا معناه في كل موضع جزئي، في كل استعمال معناه جزئي حقيقي، ما يعطي معنى كلي المشار إليه. كلمة هذا ما تعطي معنى كلي المشار إليه، وإنما كلمة هذا تارة يعطي معنى الكتاب إذا أشرت إلى الكتاب، وتارة يعطي معنى الصندوق إذا أشرت إلى الصندوق، وتارة يعطي معنى زيد إذا أشرت إلى زيد، وهكذا. فهنا في مثل كلمة هذا معقول أن يقال بأن معناه جزئي حقيقي، ولكنه موضوع بوضع واحد لموضوعات عديدة، المعاني الموضوع له عديدة، فيكون على طريقة المشترك اللفظي، ولكن المشترك اللفظي مو بوضعين مستقلين، بوضع واحد عام لموضوع لهات عديدة، فيكون مشترك لفظي. هذا موضوع لزيد تارة، ولعمر تارة، وللكتاب تارة، وللصندوق تارة، إلى غير ذلك. فمعاني هذا بالآلاف، له معاني بالآلاف، معاني مستقلة بعض عن بعض، ولكن جمعها الواضع بوضع واحد أشار إليها جميعا بكلمة المشار إليه بمعنى اسمي عام، بمعنى بمعنى عام أشار إلى المعاني الخاصة، فتلك المعاني الخاصة هي معاني هذا اللفظ، مو ذلك المعنى الكلي. فهذا وضع عام والموضوع له الخاص، والموضوع له الخاص في هذا المثال على نحو الجزء الحقيقي. في هذا المثال كون المعنى الموضوع له خاص يساوي المعنى الجزئي الحقيقي، معنى الجزئي الحقيقي، لأن زيد جزئي حقيقي، كتاب جزئي إلى غير ذلك، كل كتابين هم، مو أنه كلي الكتاب، لأن ما يمكن الإشارة إلى كلي الكتاب، إنما يمكن الإشارة إلى كتاب واحد، لا يمكن الإشارة إلى كلي الكتاب إلى غير ذلك. ففي هذا المثال يصح ما قاله المشهور من أنه الوضع عام والموضوع له خاص يساوي كون الموضوع له جزئيا حقيقيا، ولكن في باب المعاني الحرفية رغم أننا إجمالا نؤمن بأن الوضع عام والموضوع له خاص، ولكن كون المعنى الموضوع له خاص ليس بالنحو الذي يؤدي إلى كون المعنى الموضوع له يصبح جزئيا حقيقيا، وذلك لأننا نقصد بكون المعنى الموضوع له خاص كون المعنى الموضوع له منوطا بطرفين، ولا يمكن التخلي من ذينك الطرفين إلى طرفين آخرين مفهومان. يعني تارة يكون معنى فيه من باب المثال نقول فيه، رغم أن فيه نسبته ناقصة، ولكن لتوضيح الفكرة نقول، ونحن طبعا نطبق نفس الفكرة على النسب التامة أيضا، نقول بأنه المعنى الموضوع له لكلمة في مثلا تارة يكون هي النسبة القائمة بين مثلا زيد والمسجد، وتارة يكون هي النسبة القائمة بين الكتاب والرف، وتارة بين النسبة القائمة بين مثلا زيد والمسجد والكتاب والرف والنار والموقف والموقد عفوا. ولربما يكون طرف النسبة كليين، فيما إذا قلت مثلا أحب النار في الموقد، النار كلية النار والموقد كلية الموقد، مو نار معين، ما تقصد نار معينة ولا موقد معين، تقصد كلية النار وكلية الموقد، فتقول أحب النار في الموقد بصورة عامة مو نار معينة. فكلما بدلت الطرفين النسبة تتحول، لما قلنا من أن النسبة متقومة ذاتا بطرفيها، متقومة ذاتا بمعنى طرفيها، بمفهوم طرفين، إذا بدلت مفهوم الطرفين بمفهوم آخر النسبة تفقد ذاتيتها الأولى وتتحول إلى ذاتية أخرى. ولكن إذا كان الطرفان كليين، مفهومان كليان، طبيعي هذه النسبة عم تصير كلية بدون ما تبدل طرفيها، بدون ما تبدل طرفيها لها قابلية انطباق على، إذا قلت أحب النار في الموقد وقصدت بالنار والموقد كلية النار وكلية الموقد، هذا قابل للانطباق على هذا النار وهذا الموقد وتلك النار الأخرى وذلك الموقد الآخر ونار ثالثة وموقد ثالث إلى غير ذلك. إذا عشرات مئات من النيران تجيبها في عشرات ومئات من المواقد، هذا قابل للانطباق عليها جميعا، لأنه ما بدلت الطرفين، الطرفان هما المفهوم الكلي للنار والمفهوم الكلي للموقد، بدون ما تبدل الطرفين قابل للانطباق. فما نقول بأن المعنى الموضوع له خاص يعني موضوع له خاص يعني أنه لا جامع بين هذه النسبة وبين النسبة الموجودة بعد تبديلها إلى طرفين آخرين، مو مصادق نفس هذين الطرفين بالنسبة إلى مصادق نفس هذين الطرفين قابل للانطباق على المصادق، مو جزء حقيقي وإنما هذا كله قابل للانطباق على المصادق. وإنما نقول بأنه المعنى الحرفي بل منوط بطرفيه، يعني منوط بطرفيه هذان الطرفان، لو بدلتهما النسبة تتبدل، ولكن إذا ما بدلت الطرفين ظل على نفس الطرفين، ولكن ذينك الطرفين كان لهما مصادق، وبالتالي هذه النسبة راح تصير إلى مصادق بين مصادق طرفيها. هذا لا إشكال فيه، ما في مشكلة. فما نقول ما نؤمن به من أن الحروف موضوعة على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، بهالمقدار نؤمن، نؤمن بأنه الحروف موضوعة بالوضع العام لأنه استخدم المعنى الكلي عند الوضع، استخدم المعنى الكلي للنسبة الظرفية مثلا، ولكن أشار بهذا المعنى الكلي إلى كل نسبة بين طرفين، بين طرفين مفهوميين. وإذن بل المعنى الموضوع له متعدد، نقبل المعنى الموضوع له متعدد بتعدد الطرفين لا بمصادق طرفين هما يبقيان. المعنى الموضوع له متعدد، ولهذا نقول بأنواع بهذا المعنى نعبر عنه بأن المعنى الموضوع له خاص، خاص ولو بهذا المقدار، خاص بمعنى أنه لو بدلت الطرفين صار المعنى الموضوع له غير المعنى الموضوع له السابق، لو بدلت الطرفين تحول المعنى الموضوع له إلى معنى موضوع له جديد. فبهالمقدار نقبل بأن المعنى الموضوع له خاص، الوضع عام والمعنى الموضوع له خاص، ولكن لو لم تبدل الطرفين بقي على طرفين نفسهما، ولكن كان هناك مصادق لذينك الطرفين، وبالتالي النسبة بين المصادق هم متعددة، هذه مصادق لمعنى واحد، المعنى لم يتعدد، المعنى الموضوع عليها لم يتعدد فصار كلي. إذن فما يؤمن به أستاذنا الشهيد في بحث المعاني الحرفية من كون الحروف بل موضوعة، لا أقل في النسب التامة، أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لا يعني أنه صار جزئيا حقيقيا، بل يعني أنه لو بدلت الطرفين بطرفين آخرين تبدل المعنى الموضوع له. هل مقدار نقبل؟ يقبل أستاذنا الشهيد، ولكن قد يكون بدون تبدل الطرفين يكون بطبعه كليا قابلا للانطباق على كثيرين. وعلى هذا الأساس يقول بأنه قابل للتقييد، كون المعنى الموضوع له خاصا لا يعني أنه غير لا يعني أنه جزء حقيقي، لا يعني أنه غير قابل للتقييد، بل هو قابل للتقييد. هذا ما يحققه أستاذنا الشهيد في هذه المسألة. إذن فالتقريب الأول لا يكفي لإثبات كونه المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، وبعد ذلك لا بد أن نتكلم في التقريب الثاني كون المعنى الحرفي آليا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.